إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم اجعلنا ممن صامها وقامها إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من المقبولين على مائدتها ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام ومع اللقاء السادس عشر بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في هذا اللقاء نبدأ الحديث عن الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن صحابة نبينا أجمعين. يقول أبو نعيم رحمه الله تعالى: وثالث القوم القانت ذو النورين والخائف ذو الهجرتين والمصلي إلى القبلتين هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه، كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فكان ممن هو قنت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، غالب أحواله الكرم والحياء والحذر والرجاء، حظه من النهار الجود والصيام ومن الليل السجود والقيام، مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى. كلمات قدم بها أبو نعيم صاحب الحلية لهذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: وثالث القوم القانت ذو النورين والخائف ذو الهجرتين والمصلي إلى القبلتين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فكان ممن هو قنت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. غالب أحواله الكرم والحياء والحذر والرجاء، حظه من النهار الجود والصيام، ومن الليل السجود والقيام، مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى. هذه كلمات تكتب لماء العيون تبين فضيلة ومنقبة هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، في قول أبي نعيم: وثالث القوم، أي ثالث القوم منزلة. فكما علمنا أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهذا ما أخبر به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر أيضا في الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم رحمه الله تعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره للرسالة، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد، فاختارهم وزراء نبيه، فاختارهم وزراء نبيه. فهذا الجيل اختاره الله عز وجل، جيل الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، وهم درجات والناس منازل، أعلاهم منزلة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، ثم بعد ذلك يتفاضل بعضهم بعضا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذا يقول أبو نعيم: وثالث القوم، أي ثالث القوم منزلة ودرجة رضي الله عنه وأرضاه. وثالث القوم القانت ذو النورين. القانت بالتاء تختلف عن الطاء، فهناك القانط بالطاء، والقنوط بالطاء معناه اليأس من رحمة الله، عافانا الله إياكم، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نعوذ بالله تعالى من الكفر وأهله. أما القانط بالتاء بمعنى الخاشع الخاضع، الخاشع الخاضع لعظمة الله رب العالمين، وكان عثمان من سادات القانتين لعظمة الله رب العالمين. القانت ذو النورين لقب بهذا اللقب لأنه تزوج من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لم يجمع بينهما لأن الجمع بين الأختين محرم في شرعنا، ولكن تزوج عثمان رضي الله تعالى عنه من رقية بنت رسول الله رضي الله عنها وأرضاها، وهاجر بها إلى الحبشة، فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنها لما ماتت رضي الله تعالى عنها قال له النبي الأمين: لو كان عندنا الثالثة لزوجناكها يا عثمان. طبعا الثالثة لم تكن فارغة رضي الله عنها، إنها فاطمة بنت رسول الله وكانت تحت علي رضي الله عنه، أي لو كان عندنا ابنة ثالثة لم تتزوج لآثرناك بها يا عثمان رضي الله عن عثمان. ولذا قال أهل العلم: لم يجمع رجل قط تحتها ابنتي نبي إلا عثمان، ودي منقبة عظيمة جدا، لم يجمع في البشرية رجل قط ابنتي نبي أن يتزوج من ابنتي نبي إلا من؟ عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. تزوج من رقية رضي الله عنها ابنة رسول الله، فلما ماتت زوجه النبي من أم كلثوم بنت رسول الله أيضا رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولذا لقب عثمان بذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه منقبة تكفيه، يعني هذه المنقبة تكفيه. ولذلك نقولها دائما لكل من يطعنون في هذا الجيل الفريد وفي هؤلاء العظماء: أين عقولكم؟ بل أين أفهامكم؟ هذا رسول الله، خاتم رسل الله، وأفضل الخلق، ويزوج ابنتيه لعثمان، ويزوج ابنتيه لعثمان رقية، فلما ماتت يزوجهم أم كلثوم، ثم لما ماتت يقول: لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها. فهل يطعن في من هذا صفته؟ الحيي الكريم الجواد، سبحان الله العظيم. ولذا نقول لهؤلاء الطاعنين: على رفقكم، ودعكم من الأباطيل، ودعكم من الأكاذيب، ومن الآثار المدقوسة على هذا الجيل الفريد، وتعاملوا بفطركم السليمة، وعودوا إلى كتاب ربكم، وإلى النبع الصافي لسنة نبيكم، حتى تعرفوا قدر صحابة نبيكم رضي الله عنهم أجمعين. فلا يطعن في هؤلاء إلا زنديق، كما صح هذا عن أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، قال: ومن همز أحدهم أو لمزه، أي الصحابة، فاعلموا أنه زنديق، يعني خارج عن الملة. مجرد بس الهمز أو اللمز أو الطعن أو السب، فما بالنا بمن يكفرونهم؟ تخيل، يكفرون الصديق، ويكفرون عمر، ويكفرون عثمان، ويتهمون المبرأة عائشة رضي الله عنها من فوق السبع طباق، يتهمونها بالفاحشة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهؤلاء مخدوعون، وعليهم أن يتوبوا إلى ربهم، وأن يصلحوا ما أفسده علماؤهم ومن كان داعيا فيه. فهذه منقبة عظيمة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سبحان الله، ده الإنسان العادي منا يا جماعة إذا أراد أن يزوج ابنته ليتحرى ولا إيه، وبيكون حريص أوي، يسأل ويسأل ويسأل ويسأل. فما بالكم بخاتم الأنبياء والرسل المؤيد بوحي السماء، المؤيد بوحي السماء؟ أيعقل أن يزوج ابنته ممن لا يكون أهلا لها؟ ولا الإجابة لا، أو قلت لا. واضح. فعثمان هو ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج من رقية، فلما ماتت زوجه النبي من أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويكفي عثمان هذه المنقبة، وإن كانت مناقبه يعجز اللسان عن ذكره رضي الله عنه وأرضاه، وسوف نقف على بعض منها في دروسنا إن شاء الله تعالى. وثالث القوم القانت ذو النورين، والخائف ذو الهجرتين، كان من سمته وخلقه الخشية من الله رب العالمين والخوف الشديد، وهو ذو الهجرتين لأنه هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة بل وهاجر الهجرتين إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أيضا منقبة عظيمة. عثمان كان في منعة وكان من السادة في مكة وكان ثريا، ورغم هذا أوذي من أجل الله ومن أجل دين الله حتى اضطر إلى ترك الوطن، وهاجر بابنة رسول الله رقية رضي الله عنها إلى بلاد الحبش من أجل الإسلام والحرص على الدين رضي الله عن عثمان. وإذا نفاجأ بالكثير من العاطلين يطعنون في عثمان، هذا أمر غريب جدا. الجيل اللي نصر الإسلام وأيد الله به الدين يجي حثالة من الناس فيسبونهم ويطعنونهم لأن الإسلام جاءنا بغير تعب، هم تعبوا من أجل الإسلام وتحملوا من أجل الدين، تركوا البلاد والديار والأموال والنساء والأولاد من أجل دين الله رب العالمين. فلا يطعن فيهم إلا زنديق، وإذا رأيت رجلا يطعن في هؤلاء فاعلم أنه ليس فيه خير أبدا. وهذا كلام السلف رضي الله عنهم أجمعين. والمصلي إلى القبلتين، وده دليل صدق للإسلام ومن السابقين للإسلام. ومعلوم أن في بداية فرضية الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يتوجهون إلى بيت المقدس ما يقرب من 17 شهر، يعني حوالي سنة ونصف يصلون إلى بيت المقدس، كانت القبلة بيت المقدس، وبعد كده تم تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع بين القبلتين، يعني صلى مع النبي إلى بيت المقدس وصلى مع النبي إلى مكة المكرمة. ولذلك كان النبي عندما كان في مكة يجمع في صلاته بين بيت الله الحرام وبيت المقدس. طبعا بيت المقدس في الشمال من مكة، فكان من السهل عليه أن يجمع إيه؟ يعني يتجه للكعبة في قبالة إيه؟ بيت المقدس. فلما تمت الهجرة طبعا صعب جدا يجمع بين القبلتين، لأن المدينة أيضا شمال مكة، فمن ينفعش بقى يتجه لبيت الله الحرام وبيت المقدس، فكان شوق النبي وحنين النبي إلى بيت الله الحرام. فنزلت الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام الآية. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه صلى إلى القبلتين، أي أنه من السابقين للإسلام، ويكفي هذه أيضا منقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعدين السبق في الإسلام يا جماعة له ميزان، ده القرآن والسابقون السابقون، يعني السبق في الإسلام ده له ميزان. وذكرنا الأثر عن عمر رضي الله عن عمر، شوف كيف عمر كان يحكم بهذا الميزان. قصة معروفة في خلافة عمر عندما اجتمع على باب عمر أبو سفيان بن حرب زعيم مكة وسيدها رضي الله عنه، وسهيل بن عمرو خطيب العرب، وبعض من زعماء مكة الذين أسلموا. وبعدين كان من بينهم من بلال بن رباح، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. اجتمعوا على باب عمر في مؤتمر يسمى مؤتمر الندوة، كان عمر كل سنة كده يدعو الصحابة لمؤتمر عام للتشاور، كل عنده مشكلة أو عنده معضلة. ففي اليوم ده اجتمعوا على باب عمر يطلبون الإذن في الدخول، فعمر أرسل حاجبه يسأل من بالباب، فخرج فأخبروا أبو سفيان بن حرب، سهيل بن عمرو، وذكروا الموجودين. خلي بالك بقى، طبعا أبو سفيان زعيم سيد مكة وزعيمها ولا إيه؟ كذلك سهيل بن عمرو خطيب العرب، بلال عبد حبشة، سهيل راح كان أسير في بلاد الروم ورجع عند مكة وبدأ يتاجر ويكسر ماله. ولما جه هاجر خيروه بين ماله وبين الهجرة
فترك كل ما يملك من أجل أن يهاجر إلى الله ورسوله. قال لهم أدلكم على مال واسألوني. خذوا كل المال، تخيل بقى كل ما يملك من أجل أن يهاجر، وترك كل الدنيا وهاجر إلى النبي. فاستقبله النبي بقوله ربح البيض أبا يحيى. وبعدين معهم سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة، ومعهم عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن، وأول من جهر بالقرآن في مكة رضي الله عنه وأرضاه. طب يا ترى بقى مين اللي يدخل الأول؟ طبعا طلبه سفيان بن حرب الزعيم بغينا، ولا ايه؟ لو احنا مشينا بقى بالمناصب والجاه تعالوا نشوف ميزان عمر بيوزن الامور ازاي. عمر رضي الله عنه طبعا ابو سفيان دخل الاسلام امتى؟ في عام الفتح، في العام الثامن من الهجره، يعني بعد كام سنه من اسلام بلال؟ عد بقى كده، 13 سنه في مكه و8 في المدينه، بكام؟ 21 سنة. وعمر الدعوة كم سنة؟ 23 سنة فقط. تخيل بلال من أول يوم في الدعوة كان دخل الإسلام، أبو سفيان دخل بعد 21 سنة دخل الإسلام، وكذلك سهيل بن عمرو. إنما شوف الرجال بقى اللي سبقوا دول. طب يا عمر واقف على بابك الآن أبو سفيان بن حرب ومعاه سهيل بن عمرو. ومين سهيل؟ ده خطيب العرب. ما هو صهيل ده اللي ذكرنا لكم هو كان مفاوض في يوم الحديبية، يعني يوم صلح الحديبية مين اللي كان بيفاوض النبي؟ صهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، كان زعيم الشركة اهو. واعترض لما النبي كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له لا، الرحمن لا نعرفه، بل اكتب باسمك اللهم. ولما جه النبي كتب من محمد رسول الله، قال له لا، ما تكتبش رسول، لو نعلم انك رسول لاتبعناك. كان مكذب اهو. الله اكبر. والان دخل الاسلام، لكن سبقوا مين؟ سبقوا بلال وصهيب وسلمان وعبد الله بن مسعود. فيا عمر الجماعه دول واقفين على بابك، تعال انت بقى كده بمفهوم عصرنا الان، يقف اصناف الناس على بابك، دخل مين الاول؟ واحد عنده مثلا عربيه مرسيدس بتمشي لوحدها، واحد ماشي على رجليه، هتدخل مين الاول؟ لا باشا يعني يخش الاول. تعالوا نشوف ميزان عمر عشان نعرف كيف نزل الرجال. بنوزن الرجال بايه؟ بالصبر والخدمه لهذا الدين، بالطاعه مش بالمال ولا بالجاه ولا بالمنصب. بنوزنهم بالخلق، بالمنهج، بالدين، بخدمه الاسلام، بخدمه المسلمين. فعمر قال لحاجبه فليدخل علي بلال بن رباح. الله أكبر. إيه ده؟ بلال يدخل الأول؟ أيوة يدخل بلال. دخل بلال. فلما خرج بلال وأضحك، يعني لطلب ولا حاجة، سأل عمر، قال فليدخل سلمان. دخل سلمان. خلص. فليدخل ابن مسعود. دخل ابن مسعود. فليدخل صهيب. طبعا بقى مش هقول لك بقى سفيان عمل ايه؟ غضب غضب شديد. الله اكبر. فلما غضب الغضب بيظهر على الوجوه. فقال ما قال؟ قال عشت حتى ارى هؤلاء يتقدمون علي. يعني مش عاجبه الكلام ده، ازاي ابو سفيان يقف على الباب وبلال يدخل؟ دي صعبه قوي. سهيل بن عمرو كان حكيما، فقال لهم أراكم غضابا على عمر. أنا شايفك كده يعني غضبان، يعني تغضبان على عمر؟ لا تغضبوا على عمر واغضبوا على أنفسكم، فوالله ما أبالي بالدخول على عمر، ولكنني أخشى إن جئنا يوم القيامة. شوف سهيل بقى الحكيم، خلي بالك هذه الرجال يا جماعة. قال يا أبا سفيان ما أبالي بالدخول على عمر، إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا وجاءه فأسرع وتباطأنا، فأخشى إن جئنا يوم القيامة أن يسبقون إلى الجنة ونتأخر. الله، ما ده الميزان يا جماعة. شو الصهيل خايف يوم القيامة كمان، انهم يتأخروا. يعني محمد جالهم وجالنا، احنا حاربناه وعاديناه وعذبنا من آمن به وجيتنا جيوش لحربه، انما دول اول ما سمعوا بالرسالة صارعوا ونصروا النبي وأيدوا النبي وتركوا الديار والأموال والأولاد من أجل الإسلام، يبقى لابد أن يقدموا ولا إيه؟ لازم يقدموا. فده معيار عند الرجال يا جماعة، ده معيار إيمان، معيار إيه؟ فعمر كان يتعامل بهذا إيه؟ الميزان. فلما نيجي نقول لك والمصلي إلى القبلتين، يعني له الصف في الإسلام، والصف ده منزلة عالية جدا ومنقبة عالية جدا، ولذلك كان شيوخنا يعلمونا الكلام ده. كنا نرى بعض مشايخنا كده لما يجالس شيخه يجله ويوقره ويتأدب في حضرته ثم يقول يا بني إنه سبقنا على الطريق. الله، سبقنا على الطريق، فلازم نوقره ولازم نجله. وكان أحدهم يقول لشيخه يا شيخ عندما كنت تحاضر أنت في مساجد قومي كنت أنا ألعب ولا أعرف معنى الصلاة. وده شيخ برضه دي اللي بيتكلم كده، فشوف بيشكروا له الصدق على الطريق، أدب رفيع جدا يا جماعة. فنحن دائما أود أن نوقر من سبق على الطريق، نجله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، أو كما قال النبي. والمصلي إلى القبلتين هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه، كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، سورة المائدة 93 نزلت في هؤلاء ومن سار على دربهم إلى يوم القيامة. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. فكان ممن هو قنت آناء الليل ساجدا وقائما، في الليل قيام سجود ركوع قراءة القرآن استغفار، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أن يعبد ربه بين الخوف والرجاء. فهذه فضيلة، وهذه صفة أهل الحق، يعبدون الله خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه ورضاه جل وعلا. وهذا هو الحق الذي لا حق سواه. عشان لما تسمع كده بعض أقوال المتصوفة ينقلون الأكاذيب عن بعض الصالحات كرابعة العدوية رحمه الله، يقولون أنها كانت تقول يا رب أنا لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جناتك. وهذا كذب وهذا باطل. لماذا؟ لأن ربنا جل وعلا أمرنا بالخوف منه والحذر من عقابه، فلا تخافوهم وخافون، فلا تخشوا الناس واخشون، يعني أمرنا بإيه؟ بالخوف والخشية. فمن خالف المنهج خرج عن الطريق. وقال نادحا هذا الرعيل الفريد جيل الصحابة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وحديث الأعراب الذي رأى النبي يذكر ربه ومعاذا، فالأعراب يا عيني ما مش حافظ نصوص كثيرة، فبيقول للنبي يعني أنا لا أحسن دندنة يا رسول الله ولا دندنة معاذ، يعني أنا ما أعرفش أقول اللي بتقوله. قال له النبي ماذا تقول يا أعرابي؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال له النبي حولهما ندندن، حولهما ندندن، يعني كل ما نقوله نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. فهكذا يكون المسلم يعبد الله بين الخوف وإيه؟ والرجاء، ولكنه خوف لا يزيد حتى يصل إلى الياء. ورجاء لا يزيد حتى يبعدك عن العمل. اعتدال ده، خوف يضبطك فيجعلك حريصا على الطاعة، ورجاء يضبطك فيجعلك لا تيأس من رحمة الله رب العالمين وترجو رحمته جل وعلا. فالمسلم كالطائر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، الطائر له رأس وجناحان، أما الرأس هو المحبة والجناحان أحدهما الخوف، أحدهما الخوف والآخر الرجاء. فكان ممن هو قنت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، غالب أحواله الكرم والحياء. الله أكبر، الكرم والحياء. لما تيجي تتكلم عن الكرم لازم تذكر عثمان، على طول يتحط في أوائل المنفقين. سبحان الله، يعني كل كريم يا جماعة بيتصف بصفة النبي محمد، بصفة أبي بكر الصديق، عمر، عثمان. شوف الرجال دول عليه كرم، كان سجية فيه رضي الله عنه أجمعين. فالكرم كان عنوانا لعثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. ولسه هنتكلم عن نفقة عثمان من أجل خدمة الدين، هنشوف بئر روما، وهنشوف توسعة مسجد النبي، وهنشوف توسعة المسجد الحرام، وهنشوف تجهيز جيش العسرة، وهنشوف القافلة اللي يعني هنشوف حاجات كتير جدا، عجائب في الصدقات لعثمان رضي الله عن عثمان، في الكرم وجود العطاء. طب والحياة؟ الله أكبر، الملائكة كانت تستحي من عثمان بن عفان. الله أكبر، الملائكة أي تخيل بقى حياة عثمان شكله إيه؟ يا الله، تعال نشوف الحديث ده كده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. طبعا قاعد في البيت كاشف عن ساقيه صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ كان مضطجع في البيت بقى، يعني مضطجع كده على شقه الايمن قاعد براحته صلى الله عليه وسلم. تقول: فاستأذن ابو بكر، ابو بكر ترك الباب، استأذن عايز يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن له وهو على ذلك الحال. تفضل يا ابو بكر، دخل النبي زي ما هو مضطجع كده وقاعد. ابو بكر دخل سأل مسألته أو شطحته إيه، قضاها له النبي خلاص كده. طيب، والنبي زي ما هو على حاله صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن عمر جه آخر رضي الله عن عمر، فأذن له وهو كذلك على حاله. فتحدث عمر، ثم استأذن عثمان بقى بيستأذن. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. اول لما عثمان استأذن النبي عمل ايه؟ راح جلس وراح سوى الثياب، يعني غطى ساقيه صلى الله عليه وسلم. قال محمد اي راوي الحديث: ولا اقول ذلك في يوم واحد، ربما كان في ايام مختلفه. فدخل فتحدث، فلما خرج أي عثمان، قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله. هي عايزة تعرف السبب، يعني عايزة تتعلم إيه اللي حصل، يعني الصديق دخل وأنت ما اعتزلت زي ما أنت. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ حديث ده يا جماعة رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الفضائل عثمان رضي الله تعالى وعزاه، لا يسميه في المجمع لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط وأبي يعلى باختصار كبير. تنظر إلى هذه المنقبة العظيمة، فيه فضيلة ظاهرة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه وجلالته عند الملائكة، منزلته عند الملائكة، وبرضه فيه فضيلة الحياة صفة جميلة جدا، صفة الحياة، وهي من صفات من؟ الملائكة. فرضي الله عن أسمائه. وهذا لا يمنع أن يتصف المفضول بصفة قد تفوق الفاضل. خلي بالك أول، لو قلت لنا أبو بكر الصديق أعلى الناس منزلة من الصحابة، أيوة، طب عثمان هو الملائكة تستحي منه، نعم يا سيدي. فقد يتصف المفضول بصفة لا توجد في من؟ في الفاضل، ولا شيء في ذلك، وهذا لا يقلل من منزلة إيه؟ الفاضل، لأن البعض قد له صفات معينة، والبعض يتميز عن صفات أخرى، وهكذا. حظه من النهار الجود والصيام، خلي بالك بقى كمان المنازل العالية أوي، يعني النهار قائم كريم جواد. ومن الليل السجود والقيام، الليل بتاعه قيام، سجود، قوت، قراءة للقرآن. مبشر بالبلوى، إشارة لحديث الكفر، وتتذكرونه حديث الكفر ذكرناه في بداية السلسلة، عندما انطلق النبي إلى بئر ماء وجلس على كفها اللي هو الجدار، وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر، وتوالى عليه أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان، وكان يأذن لكل صحابي ويبشره بالجنة. فلما جاء دور عثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه، البلوى اللي هي ايه؟ مقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصبره على ذلك، وهنشوف الكلام ده إن شاء الله في سيرته العطرة رضي الله عنه وأرضاه. مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى، الله أكبر. هذه التقدمة قدم بها أبو نعيم بالحديث عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. طب تعالوا كده في عجالة سريعة نتعرف على الاسم والنسب. يقول صاحب السير الإمام الذهبي رحمه الله سير أعلام النبلاء، هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس أمير المؤمنين أبو عمرو وأبو عبد الله القرشي الأموي من قبيلة قريش، القرشي الأموي من بني أمية رضي الله عنه. هو أحد السابقين الأولين وذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين، قدم الجادية مع عمر وتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، فولدت له عبد الله، وبه كان يكنى أبا عبد الله، وبابنه عمرو أيضا كان يكنى لأبي عمرو، وأمه أروى بنت قريش ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب ابن هاشم. فهاجر برقية إلى الحبشة، وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في غزوة بدر، إن كانت مريضة جدا. فغزوة بدر، لماذا تخلف عثمان عن بدر؟ لأن رقية بنت رسول الله كانت مريضة تنازع الموت، فأمره النبي أن يبقى معه يمرضها ويرعى شؤونها، وهذا سبب تخلف يوم ايه؟ بدر. وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في غزوة بدر ليداويها في مرضها، فتوفيت بعد بدر بليالي، بمجرد ما انتهت غزوة بدر بليالي توفيت رقية رضي الله تعالى عنها وارضاه. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه من بدر، يعني كأنه حاضر بدر، جعل له سهما كالمجاهدين، لأنه تخلف بأمر النبي الأمين ليمرض ابنة رسول الله رضي الله عنها وأرضاها. ثم زوجه بالبنت الأخرى أم كلثوم رضي الله عنها، ومات ابن عبد الله وله 6 سنين سنة 4 من الهجرة. وكان عثمان فيما بلغنا لا بالطويل ولا بالقصير، يبدأ يوصف لك بقى إيه الصفة الخلقية، ليس طويلا وليس قصيرا، يعني وسط. حسن الوجه، كبير اللحية، صاحب لحية ايه كبيرة، اصمر اللون، عظيم القراديس، يعني العضلات كده مليان. طبعا انت لما بتتكلم عن عثمان كثيرا تحس ان هو كان ابيض، طبعا بياض العمل، لكنه كان ايه البشرة اسود اللون، رجل عن الارض اصمر اللون، عظيم القراديس، بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض، يخضب بالصفرة، يخضب أن يستعمل الحناء في اللحية أو الرأس، وكان قد شد أسنانه بالذهب، وهذا الأمر جائز شرعا، الذهب حرام على الرجال أن يلبسوه، ولكن للعلاج والتداوي في الأسنان جائز شرعا ومباح، بل هو أنقى وأفضل من غيره. يعني بعض الناس الأسنان بتتعبهم فيتركب له مثلا أسنان من ذهب، هذا أنقى وأفضل وليس فيه حرج شرعا. بس هو المشكلة بقى الخفلة حتى يجي يسكنوك يسرقوك. وعن أبي عبد الله مولى شداد قال: رأيت عثمان يخطب وعليه إزار غليظ ثمنه 4 دراهم. عثمان هذا الثري تاجر المعروف كان زاهدا لابس ثياب ثمنه حوالي 4 دراهم. ورقة كوفية ممشقة، أي وريقة كوفية ممشقة، ضرب اللحم، أي خفيف، يعني جسمه ما هوش مليان قوي، ضرب اللحم، طويل اللحية، حسن الوجه، رضي الله عنه وارضاه. وعن عبد الله بن حزم قال: رأيت عثمان فما رأيت ذكرا ولا أنثى أحسن وجها منه، رضي الله عنه وارضاه. كناعة عن شدة الجمال. وعن السائق قال: رأيته يصفر لحيته فما رأيت شيخا أجمل منه، الله أكبر. نختم بهذا الأثر، هذا اللقاء. وعن أبي ثور الفهمي قال: قدمت على عثمان فقال: لقد اختبأت عند ربي 10، يعني أنا ادخرت عند ربي 10 أمور لعثمان، شو المناقب بقى، لقد اختبأت عند ربي 10. وانا عايزك كده برضه تدخل عند ربك كده اشياء، تدخل عند ربك كده اشياء. تعالوا نشوف. اني لرابع 4 في الاسلام. الله، يعني انا رابع واحد دخل الاسلام، رابع 4. الله اكبر. ايه كمان يا عثمان؟ وما تعنيت ولا تمنيت. الله اكبر. شوف بقى يا جماعه الصبر الجميل والزهد الجميل. ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله. الله أكبر. ما وضعش يدي اليمين على الفرج منذ أن بايع بها النبي. الله، ده دي سلمت على النبي اليد اليمنى دي، فما يحطهاش عند الفرج أبدا، يستعمل اليسرى فقط، إنما اليمنى لا. ولا مرت بي جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة. يا الله، ما في جمعة مرت على عثمان إلا يعتق عبد. شوف بقى المال بيستخدمه في إيه؟ رجل بقى عثمان، عدده. إلا وأنا أعتق فيها رقبة، إلا ألا يكون عندي فأعتقها بعد ذلك. يعني لو ما كانش عندي الجمعة دي خلاص لما يتيسر اجيب واعتق. ولا زنيت في جاهليه ولا اسلام قط. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. طبعا ده درس للشباب خاصه في دول الغرب. وجهزت جيش العسره، فينتجوك. وأنكحني النبي ابنته ثم ماتت فأنكحني الأخرى. الله أكبر، دي مناقب عظيمة أوي. وما تركت في جاهلية ولا إسلام. إخوتي، الحديث عن عثمان حديث شيق يطول، يحتاج منا إلى وقفات ووقفات. إن قدر بقاؤنا كان اللقاء واصل مع ذي النورين، مع صاحب الهجرتين، ومن صلى إلى القبلتين، ومن تزود من ابنتين لرسول الله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.